السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سيداتي سادتي، أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميلة رواء حيدر وأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أعلن رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون عن خطط لخفض عديد القوات البريطانية في جنوب العراق، والبالغ حاليا 5500 عسكري، حيث سينخفض هذا العدد إلى 4500 في غضون الشهرين المقبلين، ثم ستسحب بريطانيا قوات إضافية بحلول الربيع المقبل حسب ما أوضح براون. After detailed discussions
with our military commanders, بعد نقاشات مفصلة مع قادتنا العسكريين، وبعد اجتماع عقدته لجنة الأمن القومي، وبعد نقاشات مع الحكومة العراقية ومع حلفائنا، نخطط لخفض عديد قواتنا في جنوب العراق اعتبارا من الربيع المقبل إلى 2500 عسكري، وذلك خاضع بالتأكيد للظروف في الميدان.
براون حث سوريا وإيران على وقف دعمهما للإرهابيين، وأوضح أن تحقيق تقدم في العراق يرتبط بالتقدم المتحقق في مجال إحلال سلام دائم في الشرق الأوسط. براون أعلن أيضا أن بريطانيا ستساعد الكوادر العراقية التي عملت مع القوات البريطانية لفترة 12 شهرا فأكثر، حيث يمكن لهذه الكوادر التقدم بطلب للحصول على مخصصات مالية تساعدهم في تغيير أماكن سكنهم داخل العراق أو داخل المنطقة، وقد يسمح لهذه الكوادر أيضا بالاستقرار في بريطانيا في حالات معينة. جاء حديث براون أمام مجلس العموم البريطاني اليوم. قال وزير المالية بيان جبر أن العراق هيأ ميزانية قيمتها 42 مليار دولار للسنة المقبلة، وأضاف في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء أنه تم الانتهاء من وضع الميزانية الجديدة، موضحا أن 10 مليارات دولار ستخصص للمشاريع الاستثمارية خارج منطقة بغداد الكبرى، مع التركيز على بناء المدارس ومشاريع إسالة الماء. الوزير باقر جبر قال أيضا أن 4 مليارات دولار تبقت من ميزانية السنة الحالية سيتم تدويرها للعام المقبل ليصبح المبلغ الإجمالي 46 مليار دولار. أعادت إيران اليوم فتح منافذها الحدودية مع إقليم كردستان بعد إغلاقها الشهر الماضي، احتجاجا على اعتقال قوات أمريكية مسؤولا إيرانيا في السليمانية الشهر الماضي. الجيش الأمريكي كان قد قال أن المسؤول عضو في قوات القدس التابعة لحرس الثورة الإيراني. جاء فتح المنافذ الحدودية إثر توجه وفد من إقليم كردستان إلى طهران، حسب قول الناطق باسم حكومة الإقليم جمال عبد الله لإذاعة العراق الحر.
كنتيجة للحوار المباشر بين وفد إقليم كردستان ووفد من جمهورية إيران الإسلامية، لقد تم اليوم فتح جميع المعابر الحدودية بين إقليم كردستان وإيران بصورة رسمية، وبدأت فعلا حركة الأشخاص والبضائع في هذه المعابر بصورة طبيعية كالسابق قبل عملية إغلاق هذه المعابر.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أدى لاعب كرة القدم السابق أحمد راضي اليمين الدستوري اليوم في مجلس النواب ليحل بذلك محل عضو جبهة التوافق السابق عبد الناصر الجنابي الذي أقاله المجلس في جلسة سابقة. الناطق بلسان الجبهة مهند العيساوي قال أن تعيين راضي يأتي دعما للشباب والرياضة في العراق. راضي قال أنه سينضم إلى لجنة الرياضة والشباب في البرلمان إضافة إلى ممارسة نشاطاته السياسية كعضو في المجلس. أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 128 ألف نازح عراقي سجلوا أسماءهم لدى المفوضية حتى الآن، ومع بداية برنامج المفوضية الخاص بالتسجيل المتحرك اليوم في شمال شرق سوريا. المفوضية قالت في بيان أصدرتها أن عمليات التسجيل الجديدة ستستغرق شهرين، وأكدت في بيانها على أهمية مساعدة النازحين من ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة وممن تعرضوا إلى أعمال عنف وتعذيب في العراق. أصيب 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية ليلية في قطاع غزة حسب شهود عيان ومصادر طبية. من جانب آخر، حذر رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت من أن إسرائيل ستتخذ إجراءات لوقف إطلاق صواريخ فلسطينية من قطاع غزة في اتجاه أراضيها. أعلنت وزارة الخارجية في السودان أنها ستستضيف مئات من اللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون حاليا على الحدود العراقية الأردنية والسورية ويواجهون ظروفا معيشية صعبة. مسؤول بارز في وزارة الخارجية السودانية قال أن رئيس البلاد عمر حسن البشير وافق على طلبين تقدمت بهما حركتا فتح وحماس لاستقبال هؤلاء اللاجئين. هذا وقال مسؤول من حركة حماس أن الموافقة على عرض السودان أمر يعود للاجئين الفلسطينيين أنفسهم. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة لمستمعينا الكرام، ومع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية، حيث نتعرف على مشكلة سكن تواجه عددا من الأساتذة في مجمع جامعة بغداد في الجادرية، والعراقيون يستعيدون في جلساتهم الخاصة ذكريات الماضي الجميلة، وطلبة الموصل يستعينون بمكاتب خاصة للحصول على فرص قبول في جامعات خارج العراق. وستتابعون أيضا جولة في الصحافة الكردية والأردنية الصادرة يوم الاثنين. ونختم الساعة مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، أعدها ويقدمها لكم ديار بامرني. مستمعي الأعزاء، دفعت الظروف الأمنية بالكثير من الصابئ المندائيين من أبناء البصرة إلى ترك مدينتهم. رئيس مجلس الطائفة في البصرة رعد الزهيري عرض لمراسل إذاعة العراق الحر بعض الظروف التي يتعرض لها الصابئة، ومنها الاستحواذ على مقبرة الطائفة. في تقرير ربيع البصري نتعرف على واقع المندائيين وموقف الجهات الإدارية والأمنية في المحافظة مما تتعرض له الأقليات الدينية.
يواجه أبناء طائفة الصابئة المندائيين في محافظة البصرة الكثير من التحديات التي ألقت بظلالها على واقعهم المعيشي ودفعت بالكثير منهم إلى الهجرة خارج البلاد أو النزوح إلى مناطق إقليم كردستان. وقال رئيس مجلس الطائفة في البصرة الشيخ رعد الزهيري في تصريح لإذاعة العراق الحر:
مع الأسف على الأخوة اللي هم مسلطين الكراسي وما قاعد يراعون حرمة وخليات الطوائف الدينية، وبالأخص منها الطائفة الصابئة المندائية في البصرة اللي هي تعتبر النسيج اللي هو من أروع تشكيلته بالنسبة للحضارات، لأنهم منذ القدم ديانة المندائية موجودة بالعراق. فكيف إحنا الآن إحنا ما نحصلنا على قطعة أرض وطقوسنا هي لازم على الشط، ومن مجلس الوزراء أنه صدره وبمنح قطعة أرض لبلدية البصرة، وبلدية البصرة أنه تدزلهم إحنا خصصنا لهم قطعة أرض حسب المواصفات. لما رحنا على البلديات قالوا انطونا القطعة اللي عندكم مشترينا ب96 وإحنا نعطيكم بأي مكان. إذن أنه هذا ريدا مركز تقاضي انه اشترينا طاب وملك صرف زين انه قودا موقع جيد يعني هيك المساهمه وصلت الى الحد هذا.
وقال الزهيري ان المقبره الوحيده التي تعود ملكيتها الى الطائفه تم الاستحواذ عليها مؤخرا وانشئت على ارضها منازل ومحال تجاريه من دون الاخذ بعين الاعتبار وجود اصحابها الشرعيين.
المقبره مختصبه الان وشدوا عليها بيوت ومحلات وقاعد ياجرون وهي مقبره عاده للصادقه. وين العطاء اللي يصير يا اخي من الجنوب؟ اذهب انت للشمال الان شوف كردستان، شوف أربيل، شوف السليمانية اللي قاعد يطون للمسيح والصادق هناك، يطونهم يطونهم قطع أراضي، يطونهم منادي، يطونهم مخصصات، يبنونهم بيوت، يطونهم كل شنو اللي يحتاجونه اللي يبدونه. أما بالنسبة للجنوب هنا مع الأسف هاي بالنسبة للمحافظة اللي إحنا شكلنا بها وهاي الدورة الثانية يعني بالنسبة للطائفة يعني القطعة ما حصلناها من عندهم، المروحة ما حصلناها من عندهم.
بينما قال الشيخ فاضل الساعدي مسؤول اللجنة الدينية في مجلس المحافظة أن مجلس الطائفة لم يتقدم إلى اللجنة بطلب تخصيص قطعة أرض، وأن اللجنة مستعدة لتقديم المساعدة في حال مفاتحتها بالموضوع بشكل رسمي.
لم نسمع، ونحن الملفات موجودة لدينا وخصصت أموال للجنة الدينية للتنمية المشاريع وخاطبنا كل الطوائف أنه اللي بحاجة يأتي إلى اللجنة ويكتب المشروع ونحن نقوم إن شاء الله بالواجب. كحكومة محلية لم أجد تمثيل حقيقي لهذه الطوائف، طائفة الصابئة أو طائفة المسيح.
كما أفاد رئيس مجلس المحافظة محمد العبادي بأن الحكومة المحلية ستبذل ما بوسعها في سبيل توفير الحماية لدور العبادة في البصرة ومن ضمنها مندي طائفة الصابئة، وأكد في سياق حديثه على ضرورة الحفاظ على حقوق الأقليات وعدم التجاوز عليها بأي حال من الأحوال، وأضاف قائلا:
الأماكن المقدسة كاملة وكذلك الحسينيات والمساجد، وبقدر أهميتها أفرض أنه مسجد على قرية من القرى ما يحتاج إلى حماية أكثر، لكنه مسجد واقع في مركز المدينة يحتاج إلى حماية. وكذلك ما يتعلق بإخواننا المسيحيين والصابئة أيضا نهيئ الحماية الكافية.
من جانبه أعرب قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الركن عبد الجليل خلف عن استعداده لتوفير الأمن للأقليات الدينية في البصرة وفي مقدمتهم طائفة الصابئة المندائيين.
والله أي أقلية دينية أنا حاضر أمنها الحماية الكافية، وإحنا البصرة أحلى شيء فيها كانت الناس عايشة بسلام، الصبي والمسيحي والمسلم السني والشيعي والكردي والعربي، إحنا حاضرين نأمن إلى أي أقلية شي يريدون، نص الشرطة بسهم يستاهلون دول.
جدير بالذكر أن طائفة الصابئة المندائيين في البصرة كانت تحظى بتمثيل سياسي في مجلس المحافظة، وبعد الانتخابات الأخيرة فقدت المقعد الوحيد الذي كان يشغله أحد وجهاء الطائفة. وفي المرحلة الراهنة تخطط الحكومة المحلية لإنشاء مجلس سياسي يقتصر دوره على تقديم النصح والمشورة ومراجعة القرارات التي يتخذها المجلس. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
عدد من الأساتذة الجامعيين واجهوا مؤخرا قرارا بإخلاء الدور التي يشغلوها والتابعة لمجمع جامعة بغداد في الجادرية. الإجراء المفاجئ يستند إلى قرار سابق بتخصيص تلك الدور للأطباء. التفاصيل مع عماد جاسم وهذا التقرير.
في الوقت الذي تزداد فيه وعود الحكومة بأهمية توفير البيئة الآمنة والسكن المناسب للأستاذ الجامعي، يفاجأ بعض أساتذة جامعة بغداد بإنذار يوجه لهم من قبل وزارة التعليم العالي بإخلاء مساكنهم التي تقع داخل بناية جامعة بغداد في الجادرية بحجة عائديتها إلى ديوان رئاسة الجمهورية للنظام السابق، كما تحدث بذلك الدكتور رائد الركابي أحد سكنة هذه الدور وهو أستاذ في كلية التربية جامعة بغداد.
نحن نسكن هذه الدور خوض بعد 2003 وموافقات رسمية من قبل رئاسة الجامعة، إلا أننا فوجئنا بتفعيل قرار من قبل ديوان الرئاسة المنحل في زمن النظام البائد، وهو أن هذه الدور تابعة للأطباء وفق امتيازات خاصة في ذلك النظام سابقا، وطالبونا نحن مجموعة من عوائل من حملة الشهادات العليا الأساتذة والعلماء بإخلاء هذه الدور بحجة أننا لسنا أطباء، في حين نتعرض نحن للاختيارات والتهديدات أكثر من غيرنا وكوننا الشريحة تمتاز بأنها قمة الهرم الاجتماعي في المجتمع، وكوننا أصحاب كفاءات ونخب عراقية عانت الأمرين في ظل الوضع الأمني المتدهور وفي ظل الظروف المعاشية والاجتماعية الصعبة. إذا تلاحظ حضرتك هذه المجموعة الدور أنه بعضها غير مشغولة، بعض الأطباء حجزوها قبل السقوط وبعد السقوط هزموا خارج العراق وبقيت بأسمائهم، والبعض الآخر أسكن الحارس الشخصي له أو الحماية أو السائق أو الفلاح وهو بعيد كل البعد عن التعليم العالي وعن الجامعة، في حين نحن المرابطون الذين تحملنا كل هذه الظروف الصعبة والذين أبينا
أن يعني بعض الأساتذة قريبين من السلطة مثلا ماخذين البيوت وعايف.
هناك امتيازات خاصة في زمن النظام السابق خصصت لهم هذه الدور، لكنه الوقت الحالي بعضهم غير موجود، وتعرف حضرتك الأطباء معظمهم هاجروا خارج البلد.
وتحدثت الدكتورة مها الشيخلي وهي أستاذة في كلية العلوم جامعة بغداد ومن سكنة هذه الدور أيضا.
دائما نسمع وعود انه احنا حنوفر لكم الامن، حنوفر لكم سكن، بس هسه احنا نعاني من مشكله بسبب هاي الوعود اللي ما تحققت، جزء منها ما تحقق. انا وزوجي سكننا بسبب الوضع الامني بموافقه من دائرتنا بدار تابعه للرئاسه الجامعه، وده ندفع بدل الاجار، لكن احنا هسه معرضين للاخلاء بسبب انه هاي التسميه للدور هي دور الاطباء اللي تسميه كانت سابقا، وهي المفروض يعني هذه تم اعاده النظر بها، يعني اكو اوضاع هواية تم تعديلها وقوانين قالوا انه ما توفر العدالة لابناء الوطن. يعني انا بس احب انه اسأل اللي هو المسؤول عن هذا الوضع، اذا انت ما وفرت لي امن وتحب انه انا ادي واجبي نحو مجتمعي ووطني، يعني شنو الحل بنظرك؟ انه اطلع عن وزوجي مثلا نروح المنطقة غير امينة حتى ننقتل، او انه نختار خيار الهجرة خارج البلد وبعدين البلد يقولون ده يعاني من نقص الكفاءات، السكن غالي، طيب انا وين اروح انا وزوجي؟
الدكتور محمد السراج رئيس رابطة التدريسيين العراقيين ومن سكنة هذه الدور أيضا أكد أن الرابطة طالبت بإرسال لجنة لتقصي الحقائق من رئاسة الوزراء، موضحا أن هكذا قرارات لا تخدم المسيرة العلمية.
أغلب الآن التدريسيين دا يغادرون البلد، فوعدونا خيرا المسؤولين راح تتوفر مجمعات سكنية اللي راح تحد من عمليات الإرهابية، اللي تعرفون العمليات الإرهابية من وإلى الوظيفة أو اللي هو الدوام. فلذلك اقترحنا خاصة أنا رئيس تجمع التدريسيين الجامعيين على أساس تكوين مجمعات سكنية. فوجئنا بقرار من وزارة التعليم العالي دار وضرورة إخلاء البيوت. إحنا عدد من التدريسيين نسكن مجمع دور الأطباء بحجة إنه حسب النظام، قرار النظام البائد للحكومة السابقة، أنه هذا تابع إلى ديوان الرئاسة المنحل. الآن من المفترض أنه هذا الديوان الرئاسة المنحل يتبع علما لقرار لرئيس الوزراء، يعني دي كل صلاحيات ديوان الرئاسة يرجع لكذا. للأسف الوزارة تحكمت بهذا كذا وصدرت هذا قرار الإخلاء. أنا أسأل الوزارة التدريسين اللي موجودين في داخل الجامعة وين راح يروحون بعد الإخلاء، وهو مكان عملهم في داخل مجمع الجاذرية، هل يضطرون إلى الهجرة خارج البلد أو الهجرة الداخلية إلى أقليم كردستان؟ نتفاجأ هذا التكريم للتدريسين اللي بقوا هو إخلاء البيوت لهم.
وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة بغداد رفضتا الإدلاء بأي تصريح حول قرار الإخلاء. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل دار أعصابي امتى الحلوى تحس. فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل دار أعصابي امتى الحلوى تحس. طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها ومواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها. والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها، وانا مثلك يا بحر أكثر معجب جدا بيها. صارت مثل النار عصافي كالحلوى. يا بحر غازلها وتشرب من ايديها وامواجك تركض فرحانة وتبوس اجليها والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر واكثر معجب جدا بيها يا صاحبة الجسد الخمري رمل البحر أدفى أو صدري من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس يا صاحبة الجسد الخمري رمل البحر أدفى أو صدري من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس صارت مثل النار عصابي طيورك يا بحر تغازلنا وتشرب من ايدينا وموهجك تركض فرحانا وتبوس رجلينا يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر واكثر معجب جدا بيها يا شمس انتظري ولا تغيبي خلينا استمتع بحبيبي هي حياتي هي نصيبي يا حبيبتي وبس يا شمس انتظري ولا تغيبي خليني استمتع بحبيبي يا حياتي يا نصيبي يا حبيبتي وبس وبس صارت مثل النار عصابي طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها ومواجك تركض فرحانا وتبوس رجليها والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر أكثر معجب جدا بيها
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعين الأعزاء ما زلتم تتابعون فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم نأخذكم الآن في جولة صحفية حيث نتابع أبرز ما نشرته الصحافة الكردية الصادرة يوم الاثنين يعرضها لنا مصطفى صالح كريم
في تصفحنا للصحف الصادرة في إقليم كردستان العراق باللغة الكردية يوم الاثنين نقرأ في صحيفة شاودير المستقلة العناوين البارزة التالية في إطار تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك غادر محافظة كركوك 58 ألف مواطن عربي عائدين إلى مواطنهم السابقة فيما يتهيأ 90 ألف مواطن عربي آخر للمغادرة بعد أن يحصلوا على تعويضاتهم المادية القانونية وفي متابعة صحفية للجريدة أوضحت شاودير بأنه كان من المقرر فتح نقطة باشماغر حدودية في قضاء بنجوين وبحسب قائم مقام القضاء كان السبب في التأجيل أمور فنية بحتة أما صحيفة الرجنامة المستقلة التي تصدر عن شركة وشا في تقرير صحفي خاص بها تكشف عن وجود مفارز من جماعة جند الإسلام السابقة في المناطق الحدودية، وإنها تتمركز في الربايع بحسبها العائدة إلى إيران. ووفقا للتقارير التي استندت إليها الصحيفة أن هذه المفارز تنوي التحرك نحو منطقة شارباجير بمحافظة السليمانية. وصحيفة كردستاني نية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية نقرأ فيها العناوين التالية: توصلت وزارتا الدفاع العراقية والبيجمركة في إقليم كردستان إلى اتفاق حول تشكيل فرقتين عسكريتين من قوات البيجمركة وتكليف لواءين منها لحماية خطوط أنابيب النفط بين كركوك وبيجي. وفي عنوان آخر، حكومة إقليم كردستان تعتزم إعمار 7 قرى في ناحية يايتشي بمحافظة كركوك. وهناك تقرير حول نتائج قبول الطلبة في الجامعات والكليات التي يصدرها القبول المركزي، إنها تأجلت إلى ما بعد عيد الفطر. وتم فتح نقطة الحاج حمران الحدودية بمحافظة أربيل بعد غلقها لمدة 14 يوما. وصحيفة آسو المستقلة التي تصدر عن مؤسسة خندان نشرت تصريحا أدلى به علي شمرين عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدم الكردي في سوريا، أعلن فيه بأن عدد الكرد المحرومين من الجنسية السورية بلغ حوالي 500,000. وأضاف القيادي السوري لصحيفة آسو لأنه تم في عام 1962 تجريد 120,000 مواطن سوري من هوياتهم في منطقة الجزيرة بمحافظة الحسكة، علما بأنهم بحسب العضو القيادي كانوا يحملون الجنسية السورية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى مستمعين الكرام في عالم الصحافة، حيث ننتقل إلى العاصمة الأردنية ومتابعة لأبرز ما تناولته الصحف الأردنية حول الشأن العراقي، يعرضها مراسل إذاعة العراق الحر حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد إن لجنة الأوبئة الوطنية ستجتمع لتقويم وتكثيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مع نظيرتها العراقية تفاديا لدخول مصابين بمرض الكوليرا من المنطقة الموبوءة في السليمانية شمال العراق. وقد ارتأت اللجنة عقد اجتماعها الثاني بعد اكتشاف 43 إصابة كوليرا في إيران باعتبارها إحدى الدول المجاورة للعراق. وحول نفس الموضوع تقول الرأي إن وزارة الصحة قررت اعتبارا من اليوم إخضاع المسافرين القادمين من المحافظات الموبوءة بالكوليرا في العراق لفحوصات تؤكد خلوهم أو حملهم لفيروس الكوليرا قبل إدخالهم إلى المملكة. وتقول العرب اليوم أنها علمت أن الدكتور أحمد الشلبي قام باستئناف حكم المحكمة الأمريكية الذي قضى بتقادم الدعوى المقدمة من قبله ضد الحكومة الأردنية فيما عرف بقضية البتراء. وكان الشلبي رفع دعوى اتهم فيها الحكومة بالتواطؤ مع إدارة بنك البتراء ضده. وتقول صحيفة الرأي أن منتدى الأردن الجديد التابع لمركز الأردن الجديد للدراسات سينظم ندوة حوارية مساء اليوم الاثنين بعنوان أكراد العراق بين الوحدة والانفصال، يتحدث فيها عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الملا بختيار، ويشارك فيها نخبة من رجالات الفكر والسياسة. وتقول الدستور أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي رحب أمس بالاتفاق الذي أبرم بين الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم ورجل الدين مقتدى الصدر وفقا لبيان حكومي. ومن تعليقات الكتاب يقول طاهر العدوان في العرب اليوم: إننا طوال السنوات الأخيرة كنا نسمع من العراقيين المتواجدين في عمان والقادمين من بغداد عن استحالة اندلاع حرب أهلية بين السنة والشيعة نظرا للتداخل الاجتماعي العميق واختلاط الأسر والعشائر والأحياء، وكان الجميع يرجع ما يجري إلى مؤامرات في الخفاء من أطراف خارجية، وكانت تعزز هذه المؤامرات جرائم القاعدة وإعلانها قيام دولة إسلامية كما عززها بعض الممارسات المذهبية هنا وهناك، لكن ذلك كله لم يؤثر على قناعة العراقيين بالوحدة الوطنية وبوحدة بلدهم. وفي الدستور يقول خيري منصور: إننا نعرف أن فائض المكبوت الاثني يؤدي إلى نتائج كارثية وغير محسوبة بدقة، لكن تصفية الحسابات المشفوعة بهاجس ثري لها عمر محدد، وقد تكون السنوات الأربع الماضية كافية لتحقيق مثل هذه الهواجس. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مستمعين الكرام والصحافة العربية، شكرا للمتابعة وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا ثانية بمستمعين الكرام. أعزائي، كثيرا ما تدور أحاديث العراقيين حول ذكرياتهم في السنوات الماضيات وما حفلت به من أحداث وأجواء وعلاقات، بل إن بعضهم يجد متعة في استعادة تلك الذكريات وتبادلها في جلسات السمر. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد التقى عددا من المواطنين الذين تحدثوا عن متعتهم باستذكار أيام الطفولة والدراسة وحتى الزواج. ويرجع أستاذ في علم النفس هذه الحالة إلى حاجة ذاتية للاستقرار النفسي للإنسان. لنبقى مع سعد كامل.
يميل كثير من الناس هذه الأيام في جلساتهم إلى استحضار قسم من ذكرياتهم، فما أن يلتقي بعض الأصدقاء أو الأهل والأحبة حتى يعود أحدهم بالسنين إلى الوراء مستذكرا تلك اللحظات الجميلة والأيام الحلوة وما فيها من مواقف وأحداث لا تنسى.
يعني هسه احنا كل ما نجمع 2-3 من الأصدقاء خاصة من أعمارنا يعني الكبيرة معدين 40، يعني بس الذكريات اللي نتذكرها شلون كنا قبل نطلع على أبو نواس نشوي سمك وناكل ونتأخر 12 بالليل للوحدة بالليل، طلع تلقى تاكسيات سيارات مطاعم مفتحة، فإحنا كل ما نجمع نتذكر أيام قبل.
ويشعر الحاج عبد الأمير زاير بمتعة لا توصف وهو يفتح خزانة ذاكرته ويستعرض ما مر من حصاد السنين.
كان ذكريات كلش حلوة، ذكريات بها أمان بها راحة نفسية.
هذه يا سنين تقصدها؟
أنا أقصد لك بالخمسينات والستينات.
يعني شلون يميز هاي الفترة؟
يميز الأمان، يميز الغيرة، يميز المحنة في جار على جار واحترام الجار على جار ورعاية جار الجار، وشنا هيك بينات نعطف وشين أكو رحمة وأخوة أكو، والإنسان يعيش على أبسط الأشياء لأنه فكرة مرتاح وصافي وأمان وكل شيء موقف. عندما نشوف الآن الأيام هذه نرجع للماضي ونتذكر شلون كنا بأمان واستقرار.
ويقول أبو نبا أن رصيد أعمارنا تناهبته الأيام والليالي المليئة بالحزن والألم، وما من سلوة لنا سوى بسرد ذكريات الأمس البعيد.
فاكهة جلساتنا هي الذكريات، شوفنا هسه بهذا الوضع عايشين بس على الذكريات، صار قبل وشون قبل وشان قبل وشون شون سعادة قبل وشون أيام حلوة قبل اختلفت عن هسه، فعايشين على هذه الذكريات السعيدة الجميلة الباقية بالذاكرة، حزين ما نحب نشوفه أو ما نحب نسترجعه.
إذن اليازم أن تحب تعود بذكرياتك بالأخص؟
والله أنا تدري مواليد الستينات، أنا أحب يعني السبعينات الثمانينات، كانت أحب أتذكر طفولتي مدرستي بدايتي شبابي بغداد وشوارعها الجميلة الآمنة، كانت فترة كلش حلوة فأتذكرها دائما.
ويبدو أن البعض وبعد أن ضاق به الزمان صار يتلذذ بتقليب الصفحات الهانئة من عمره الفائت.
والله حاليا تدري جلساتنا عايشين على الذكريات، يعني هسه كل ما نقعد احنا 2-3 تلقى واحد يرجعنا الى 15-20 سنة للايام الحلوه الجميله، طلعاتنا والليالي الجميله كنا نقضيها في ليالي بغداد، خاصه في هذا شهر رمضان الحلو كانت ايامنا كلش جميله يعني فنتذكرها.
تحس براحه من ترجع بذكرياتك الجميله الى الوراء؟
نعم، تعطيني امل بالحياه، فدا اهرب من واقعي الى ذيك الايام الجميله اللي بالسبعينات، عسى ولعل نروح عن نفسنا.
كانت الأيام حلوة، يعني أيام أمان وبساطة وتواضع، الناس بسيطة أمان، ماكو يعني ما تخاف والناس علاقاتها طيبة. إن شاء الله ترجع ذيك الأيام سلوتنا الذكريات، يعني محرومين من عندها هاي. انكف اخنا بحرب صدام ووراها حرب التسعين وهاي الحرب الوراها، اذا بقينا نهاية السبعينات. اي والله عايشين عليها، يعني من كل قلبي اقولها صدق والله، نقول حرامات يعني عمرنا راح وفات وهيك، يعني صدق انظلمنا، وجيل الستينات وجيل السبعينات والثمانينات صدق انظلمنا، يعني والله ما حققنا شيء بحياتنا، هيك العمر كله فات بدون معنى.
ويتحدث استاذ علم النفس فرزدق الصالح عن حاجة ذاتية قد تدفع البشر لاستحضار ذكرياتهم الجميلة والتي قد تبعث فيهم الأمل والتفاؤل.
أعتقد بالنسبة للذكريات الجميلة يعني شكل فد نوع من الاستقرار النفسي أو فد راحة نفسية للإنسان مع ذاته ممكن يستلهمها في تصرف آني صحيح. مرات الإنسان يمر في موقف تعاسة أو موقف وحدة يضطر إلى استذكار ذكرياته السعيدة، خاصة ذكريات مثل أيام زواجه، أيام الدراسة، أيام الكلية أو أيام الطفولة مع أصدقاء، تستذكر شيء جميل تفرح به.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، يتابع طلبة جامعيون مكاتب استشارية في الموصل توفر لهم فرص قبول في جامعات أجنبية لإتمام دراستهم الجامعية الأولية أو العليا. رئيس جامعة الموصل الدكتور أبي سعيد الديوتشي أوضح أن رصانة الجامعة والاعتراف بها من قبل وزارة التعليم العالي شرط أساس في إقرار حصول الطلبة على منحة دراسية تقدمها الدولة لموظفيها الراغبين بإكمال دراساتهم العليا. تفاصيل أوفى في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
هنحاول إنه ندرس خارج العراق لنخلص من هاي الأوضاع المدهورة وعمت على الشباب بشكل عام.
المقاعد الدراسية مخصصة مقعدين كقسم كامل، وككليات كاملة مخصصة لها مقعدين، والمنافسين 300-400 طالب منافسين على هذا المقعد. وسمعنا قرار طبعا من وزارة التعليم العالي أنه نصف المبالغ يعني تحملها الدولة، فهذا الشيء يشجع الطالب خاصة الخليجي أنه يقدم على غير دول مثل ماليزيا أو أوكرانيا.
هذا يفيد يعني طلاب جامعة الموصل، لأنه يجوز ماكو يعني أقسام موجودة داخل جامعة الموصل موجودة بالدول العربية أو غير دول، فيفيدنا هذا بخدمة الوطن وخدمة نفسنا أيضا. فنتمنى أن هذا القرار يطبق ويتحقق، وإن شاء الله تقوم به وتمارسه وزارة التعليم العالي ونبقى ممنونين.
وربما يكون الدعم المادي الذي ستقدمه الدولة لهؤلاء الطلبة شرط خدمة العراق بعد نيلهم للشهادة، حسب قول أصحاب المكاتب المستند على قرارات رسمية من بين أهم أسباب الإقبال على الدراسة خارج البلاد.
إقبال على مكاتبنا محافظة نينوى بسبب المنحة اللي توفرها وزارة التعليم العالي، اللي تأخذ تقريبا نصف المنحة السفر للخارج، زائدا تردي الوضع الأمني وصعوبة السفر لبغداد وبقية المحافظات. والكل يعرف وكل الطلبة يعرفون عدد المقاعد اللي توفرها الكليات بالعراق حاليا قليلة مقارنة بعدد الطلاب اللي يقدمون على دراسات العليا.
جامعة الموصل كان لها رأيها بخدمات هذه المكاتب، مؤكدة على رصانة الجامعات العالمية التي سيدرس فيها الطلبة، وخاصة ما تفتقده الجامعات العراقية من اختصاصات علمية. وهذا ما تحدث عنه لإذاعة العراق الحر رئيس جامعة الموصل الدكتور أبي سعيد الديوتشي.
هناك تساؤلات كثيرة حول موضوع القبول في الدراسات العليا أو الدراسات الأولية في جامعات أجنبية عن طريق المكاتب التي تعمل في مدينة الموصل. نقول أنه من حق الطالب أنه يراسل شخصيا أو عن طريق وكالة معينة أو مكاتب معينة ويأتي في القبول، وهذا القبول إذا كان هو موظفا في الجامعة فتخضع التعليمات الخاصة بمنح الإجازة الدراسية. من أكمل السنتين كانت في اختصاص تحتاجه الجامعة، فتقوم جامعة الموصل بالتأكد ما نسميه برصانة الجامعة، يعني هل أن هذه الجامعة جامعة معترف بها أو جامعة رصينة أم لا، وعلى ضوء ذلك يتم منح الطالب الإجازة الدراسية. إذن هذه المكاتب نقول أنها ليس للجامعة الموصل أي علاقة بهذه المكاتب، ولا يمنع الطالب أن يتوسط بهذه المكاتب، ولكن على شرط أن يحصل على قبول من جامعة رصينة معترف بها عالميا ومعترف بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد. ربما لا زالت الجامعات الرصينة تقدم بعض التسهيلات وتعطي أفق واسع قد لا يكون متوفر في جامعة الموصل. بعض التخصصات تحتاج الطالب أن يخرج فيها خارج العراق للدراسة.
دعم هذا النوع من الدراسة قد يوفر للعراق اختصاصات علمية نادرة يحتاجها في بنائه، كما سيفسح المجال أمام الطلبة لإكمال دراستهم الجامعية بعد أن منعتهم الظروف من إتمامها داخل العراق. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. Wow, 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 wow.
شفت راحة لا شفت الهنا ما شفت راحة لا شفت الهنا خلت اليوم علي تنى سنة
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أخذت العديد من منظمات المجتمع المدني على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها المطالبة بحقوقها، وكان تثقيف المرأة وتعليمها إحدى الوسائل التي اتبعتها هذه المنظمات في النهوض بواقع المرأة، حيث رأت هذه المنظمات حاجة ماسة إلى تخصيص برامج لتعليم المرأة القراءة والكتابة كخطوة أولى لحصولها على حقوقها وتمكينها من أداء دورها، خاصة وأن من أهم المعوقات التي تقف بوجه المرأة في عدم الحصول على تلك الحقوق هو حرمانها من التعليم لأسباب عديدة، منها أمنية وسياسية واجتماعية، وقبل هذا كله عشائرية وعرفية. حديثنا اليوم سيتناول عمل منظمة بنت الفرات التي قامت ومنذ أكثر من 3 سنوات بالعديد من النشاطات لدعم واقع المرأة في محافظة بابل ومحافظات الفرات الأوسط، وكان آخرها إطلاق برنامج تعليمي حمل اسم صفوف النور بدلا من محو الأمية في مجموعة من القرى وأرياف المحافظة. ولتسليط المزيد من الضوء على عمل هذه المنظمة ومدى تأثير تطبيق مثل هكذا برامج على أرض الواقع والنتائج الفعلية الملموسة من تعليم المرأة القراءة والكتابة في الدفاع عن حقوقها وصيانتها خاصة في المناطق الريفية حيث تسود الأعراف والتقاليد العشائرية التي تطغي على مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان، يستضيف البرنامج السيدة علياء الأنصاري مديرة منظمة بنت الفرات التي تحدثت عن هذا البرنامج التربوي وما وفره من حافز أكثر للعديد من الشابات لإكمال الدراسة والبحث عن فرص عمل، وقبل ذلك تغيير نظرة العائلة والمجتمع لها وتغلبها على التقاليد والأعراف العشائرية في الدفاع عن حقوقها التي صدرت باسم الدين أو العرف أو القيم الاجتماعية الموروثة.
منظمة من الرافدين تأسست بجهود نخبة من نساء محافظة بابل المثقفات الواعيات الحريصات على النهوض بواقع المرأة العراقية، ذلك الواقع المتعب الذي عانى ما عانى من تهميش وإقصاء وتغييب للحقوق من نتيجة لأسباب عديدة قد تكون من جملتها أسباب سياسية، أسباب اجتماعية، موروثات فكرية حملناها بمرور الزمن أدت إلى ما نحن عليه الآن. منظمة بنت الرافدين تهتم بشأن أو تهتم بقضايا المرأة العراقية، لدينا اهتمامات كثيرة تتمحور أكثرها في الجانب الثقافي والجانب الإعلامي. أنا يعني برؤيتي الخاصة أستطيع أن أقسم نساء محافظة بابل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسميه النخبة المثقفة المخلصة التي تحاول أن تغير الواقع بمختلف أنماطها وأشكالها. هذه النخبة تعاني الكثير من ناحية تحركها من الناحية المادية، من الناحية الأمنية، إضافة من الناحية الكم الهائل من الموروث الاجتماعي، اسمحني أسميه المتخلف، حول حركة المرأة ودورها في المجتمع وما تعاني هذه النخبة من ضغوطات. القسم الثاني هي النخبة أيضا مثقفة وواعية وتأمل في التغيير ولكنها مع الأسف غير فاعلة، يعني فقط مجرد طموحات، مجرد أفكار، لكن هناك جمود. القسم الثالث وهو الغالبية اللي أعطيها نسبة 80% من النساء، أسميهم دائما أنا في كتاباتي، هي المرأة المستأنسة، المستأنسة بواقعها، المستأنسة برضوخها، المستأنسة بمصادرة حقوقها، المستأنسة بما يقع عليها من ظلم. هي مظلومة، هي مضطهدة، هي مصادر حقوقها ومع ذلك هي مستأنسة. عندما تتحدث معها تقول لهم ماذا أفعل، هو الرجل ماذا أفعل، هذا هو الواقع. أما بالنسبة إلى أبرز المشاكل تعاني منها المرأة الآن في الوضع الحالي هو الوضع الأمني غير المستقر، إضافة إلى الكم الهائل من الأرامل الآن الفاقدات للمعيل. المشكلة الأخرى هي مشكلة التعليم وخاصة في الأقضية والنواحي، نسبة كبيرة جدا من الفتيات من أعمار، اسمح أقول لك ذهبنا بعض المناطق أطفال في أعمار 6 سنوات إلى 15 سنة لا يدخلون المدارس.
أثناء قيامكم بهذه النشاطات كيف تجدون تجاوب المرأة مع هذه النشاطات؟
المثقفة الفاعلة معنا وإن عانت كثير من الضغوط تقدم ما تستطيع أن تقدم. النوع الثالث من بعيد تنظر إلينا، ربما في قلبها تفرح لكنها محجمة لا تستطيع أن تقوم بأي عمل، يعني أسميها المرأة السلبية. النوع الآخر وهو ما نعاني منه هي المرأة التي عندما نقيم مثلا أقمنا الندوات القانونية وغيرها نرى ندعو كثير من النساء، مثلا ندعو 40 امرأة تحضر 5 أو 6 نساء خلال الندوة لا يتحدثن.
هذه النشاطات والندوات التي تعقد هل تعقد في مركز المدينة أم في القرى والأرياف أيضا؟
لدينا نوع من الندوات في مركز المحافظة وأيضا لدينا في الأقضية والنواحي. وهنا أحب أن أسجل نقطة هي أن الندوات والبرامج التي نقيمها في الأقضية والنواحي تكون فاعلة ومثمرة أكثر من مركز المدينة، لأن المرأة هناك تكون متعطشة جدا لهذه المواضيع ولهذه الندوات.
نعم، ننتقل سيدة علياء إلى نشاطكم الجديد، ولا يعتبر جديد وإنما النشاط الذي نريد أن نسلط الضوء عليه وهو صفوف النور.
عبارة أو مصطلح محو الأمية، يعني عندما المرأة تقول أنا ذاهبة إلى صف محو الأمية هناك فرق عندما تقول أنا ذاهبة إلى صف النور. فأحببنا أن تكون هناك تسمية جديدة لمشروع جديد ينهض بواقع المرأة العراقية. هذا المشروع حقيقة طرحته بنت الرافدين، فتلقينا بعض التبرعات منها من فرنسا، منها من بغداد، من بعض المحسنين في الحلة، بحيث هناك ميزانية أقمناها لكل صف تتراوح ما بين 300 دولار إلى 400 دولار، تشمل أجور بسيطة جدا للمدربة المدرسة بحيث هذه تأتي بشكل طوعي، وتشمل القرطاسية، تشمل أجور المكان، الكهرباء، بعض الاحتياجات اللي نقدمها خلال الفصل الدراسي.
سيدة علياء عفوا للمقاطعة، ولكن هل لديكم نسبة عدد المتعلمات من النساء في محافظة بابل؟
مجلس المحافظة لا يملك إحصائيات، حتى مركز الإحصاء في الحلة لا يملك إحصائية. مديرية التربية تقول أيضا نحن لا نملك إحصائية، لأننا عندما نريد إحصائية لموضوع معين نعود إلى مديرية الإحصاء في بابل. مديرية الإحصاء في بابل لا تملك إحصائية، لكن أنا من خلال زياراتنا ويعني اختلاطنا بالنساء ومن خلال تنقلاتنا يمكن أن أعطي نسبة لست دقيقة فيها، ولكن حسب طلعاتي 75% من نساء الأقضية والنواحي هن يا إما لم يدخلن المدرسة، يا إما دخلن إلى صفوف يعني متقدمة، خامس ابتدائي، ثالث ابتدائي، أقصى مرحلة ثالث متوسط، ويتركن الدراسة.
سيدة علياء، السؤال وإن كان تقليدي ولكن نريد نسلط الضوء على السبب وراء ترك هؤلاء النساء التعليم في سن مبكر.
السبب الرئيسي يعود إلى الخلفية الثقافية أو الموروث الفكري اللي تحمله العوائل أو تلك الشريحة من المجتمع في تلك المناطق، بحيث ما فائدة التعليم للفتاة؟ تكبر لتتزوج وتنجب الأطفال وتجلس في البيت، إضافة إلى أنه الفقر أيضا شكل عائق. سبب أيضا آخر، استقرار مناطق كثيرة في الأقضية والنواحي ومناطق نائية إلى المدارس. الطريف اللي أحب أن أسجله هنا، عندما كنا نحاول التسجيل على أسماء على صفوف النور، يعني لم نبذل جهدا لكي نقنع الرجل بضرورة أن يرسل زوجتها أو ابنتها إلى المدرسة، بقدر ما بذلنا جهدا بإقناع المرأة بأنها بحاجة إلى التعليم.
يعني وهنا السؤال سيدة علياء، يعني في مجتمع عشائري خاصة في القرى والأرياف، يعني بعد أن تقوموا بإجراء هذه النشاطات والصفوف وتنتهي هذه المرحلة من النشاطات، يعني هل تعتقدين أن المرأة في هذه المناطق دورها سوف يتغير وتتغير، يتغير كيان هذه المرأة ويكون لها دور فاعل؟
النساء اللي دخلنا في صفوف النور على نوعين، الكبار في السن ما بين 20 فما فوق، مجرد أنه تعلمت القراءة والكتابة أصبحت تقرأ الجريدة، تقرأ القرآن. بعض النساء يقولن الآن أنا حتى تربيتي لأطفالي تغيرت عندما دخلت هذه الصفوف. أحدى صفوف النور في الكفل عندما أنهوا الفصل الدراسي طالبونا بفصل آخر، يعني هؤلاء النساء يحملن طموحا، هذه المرأة لديها 6 أطفال تحمل طموحا تقول أريد أن أتعلم كل شيء. النوع الآخر هما ما دون 20 سنة، هؤلاء الأطفال التحقوا بالتعليم المسرع، برنامج التعليم المسرع اللي قامت فيه مديرية تربية بابل. بعد هذه السنة التربية يعني مديرية التربية تقوم بتنسيب هذه الطالبة إلى المرحلة المناسبة لها. أيضا حدود نسبة 30-40 فتاة من صفوف النور التحقنا بالتعليم المسرع.
نعم سيدة علياء الأنصاري، مديرة منظمة بنت الرافدين، عدد المنظمات الغير الحكومية التي تهتم بواقع المرأة العراقية في محافظة بابل.
المنظمات النسوية الموجودة في محافظة بابل تقريبا ما بين 10-15 منظمة يمكن أن يكون لها يعني وجود على أرض الواقع ولها دور. كل منظمة تحاول من خلال إمكانياتها حتما المتواضعة أن تقدم شيئا.
سيدة علياء الأنصاري، نوع التسهيلات التي تقدم لكم من قبل المجلس المحافظة أو البلدية أو الجهات المسؤولة في المحافظة؟
مجلس المحافظة لدينا علاقات كثيرة معه، استطعنا في الفترة الماضية أن نستخلص منه بعض المبالغ لدعم مشروع إنساني للعوائل المهجرة. كثير من الدوائر أيضا سمحت لنا بأنه نقيم دورات في نفس الدائرة للموظفات، وبعض الدوائر أيضا امتنعت عن قدم لنا أي تسهيل.
تجاوب هذه الجهات تجاوب هذه الجهات أيضا مع مطالبتكم بدفاع عن حقوق المرأة في حال حدوث أي انتهاك؟
هي ترجع إلى كمجلس المحافظة، أو يعني مجلس المحافظة ليس كل الأعضاء فيهم متعاونين معنا، هناك بعض الأعضاء معدودين على الأصابع، والدوائر أيضا بعض الدوائر متعاونة أخرى غير متعاونة. تعود إلى ثقافة المجتمع التي تحدثت عنه.
بعد تخرج هؤلاء الطالبات من هذه الصفوف، حاولتم أن تجد لهم فرص عمل في المحافظة لتطوير أنفسهن في الحصول على فرصة عمل مناسبة؟
نعم، أنا ذكرت لك أنهم دون 20 التحقوا بالمدارس الرسمية وإن شاء الله يكملون مسيرتهم التعليمية. أما ما فوق 20 حاولنا خصوصا في ناحية الكفل بعض المحاولات مع المسؤولين هناك، ولكن مع الأسف الشديد تعرف الوضع الآن في العراق جميعه غير مستقر، ليس فقط الوضع الأمني يعني. فلذلك حاولنا أو حصلنا على بعض الوعود ولكن هي بقى وعود.
نعم سيدة علياء الأنصاري، ذكرتي قبل قليل أنه هناك مشاكل عديدة، منها مجتمع عشائري، إضافة إلى عدم وعي كامل لأهمية ثقافة حقوق الإنسان والمجتمع المدني. أيهما أهم برأي قصدي، أن تكون منظمات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية تدعم المواطن أولا وتستقدم المساعدة له، وبعدين تبدأ بمرحلة ثانية هي تثقيف المواطن؟ هناك من يقول أنا أهم بالنسبة لي أنه تجي منظمة تساعدني وتقدم المساعدات المادية والمالية، أي نوع من المساعدات، وبعدين خلي يجون ويحكون وياي عن ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والمجتمع المدني. أنتم يعني ما رأيك في هذا الموضوع؟
نعم صحيح، أثرت نقطة مهمة وتعرضنا لها كثيرا، خاصة عندما نذهب إلى الأخذة والنواحي، وحقيقة كثير من المواقف دفعتنا إلى أن نشعر بالخجل من أنفسنا. مثل ما تفضلت يعني، عندما تذهب إلى نساء، امرأة لديها 4 أطفال زوجها هجرها ولا لا توجد، ما عندهم وعيل، امرأة أخرى أرملة، واحدة أخرى لديها يعني الزوج متزوج ب3 نساء، أخرى محرومة من التعليم، مشاكل كثيرة. فأنا عندما أقف أمامهن لأتحدث لهن عن الديمقراطية وعن الحقوق وعن حقيقة أخجل من نفسي.
يعني هذا هو سؤال ست عليا، أيهما أهم في هذه الحالات، خاصة هذه الحالات كثيرة الآن في العراق، أن تقدمين المساعدة أم تثقيف المواطن؟
البعض يقول أعطني لأكل الآن ثم بعد ذلك أتعلم أن أقرأ الجريدة. أنا في رأيي وفي رؤيتي الخاصة يتزامن الأمران معا، يعني إذا استطعت أن أقدم مساعدة مع العلم مع الثقافة لا بأس، أن أعطي مساعدة إنسانية مع أن في نفس الوقت أيضا أعطي تثقيف وتعليم. لكن مشكلة منظمات المجتمع المدني كما ذكرت لك، الدعم المادي لها متواضع. أنا ممكن أن أتبرع بجهودي، أن أتبرع بأجرة نقلي، أن أتبرع بالبنزين، هناك أخوات يتبرعن بوقتهن يذهب من مسافات بعيدة للتثقيف، لكن من أين لي أن أجمع أموالا حتى أقدم مساعدات إنسانية؟ لذلك نحن الآن نعمل على التثقيف، لكن إذا كان التثقيف مع المساعدة فهذا هو طبعا الأفضل، وخاصة في الوضع العراقي الآن. وقلت لك أن نحن نخجل من أنفسنا عندما نذهب إلى نساء هن لا يملكن رغيف يطعمن أطفالهن، وأنا أتحدث لها بالديمقراطية، هذا أيضا أمر محزن يعني.
نعم، في نهاية اللقاء أشكر السيدة علياء الأنصاري مديرة منظمة بنت الرافدين من محافظة بابة، شكرا سيدتي العزيزة.
شكرا جزيلا لكم، أهلا وسهلا بكم.
أعزائي المستمعين، هذا وقد تخرجت العديد من الفتيات من اللواتي لم يكملن 18 من صفوف النور التابعة لمنظمة بنت الريف والتحقن بالمدارس الرسمية، حيث تم افتتاح صفوف لمحو الأمية تحصل فيها المشاركات على شهادات رسمية معترف بها، يتم بعدها التحاق الطالبات بالتعليم المسرع ومن ثم بالمدارس الرسمية، إضافة إلى مطالبات الطالبات اللواتي تخرجن والغير قادرات على إكمال دراستهن بشكل رسمي لتجاوز أعمارهن 18 بإكمال الدراسة من خلال فتح المنظمة لصفوف جديدة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر. مودتي والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخ.